أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وكيف كان؟ فمن جملة شبهاتهم أنهم يقولون: كيف يمكن أن نعتقد بما لا يكون قابلا للإدراك الحسي، مع أنه لا دليل على حصر الوجود في المحسوس بالإدراكات الحسية إلى آخره. طبعا هذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا بالنسبة لشبهات الماديين، طبعا هذه المقالات أنا في اعتقادي أضحت مقالات، يعني فعلا لما يعبر عنها سخيفة الشارع فعلا أنه سخيفة. لماذا؟ لأنه مسألة أن يكون الإنسان بهالمستوى من العقلية هذا بالواقع ملفت للنظر. ليش؟ لأنه نحن سبق وأن ذكرنا أن مسألة إثبات الواجب وأنه موجود هذه مسألة فطرية لا تحتاج إلى دليل، بغض النظر أن الآية المباركة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذا واضح، الآية المباركة واضحة، لكن باعتبار هسه أنه هذا المادي لا يؤمن بشيء اسمه العقل يلغيه، وإن كان هو صحيح أنه يلغي العقل، ولكنه في مقام عمله سواء كان متوجها أو غير متوجه يستحيل ألا يدخل في القواعد العقلية والأسس العقلية، مستحيل. حتى المباني التجريبية التي هو يأخذ منها ما يريد ويعتبر أنها المنهج الوحيد لكشف هذه الحقائق، هو أن هذا المنهج التجريبي مستبطن لقياس عقلي، مستحيل أنه هو ما يدخل به. لكن الإنسان عندما يصبح معاندا للحق يصبح ساذجا. لماذا يصبح ساذجا؟ لأنه الإنسان إذا أراد أن يتعامل مع فكرة فطالما هو متيقن منها، بل هو أكثر، يعني إذا أريد نقول حتى لو سلمنا بناء على المنهج التجريبي اللي إلهم أمام هذه الأسس وأمام هذه المسائل التي يتعامل معها في كل آن يتعامل معها، هو قطعا يراها أنها ليست وليدة الصدفة، مستحيل أن تكون هذه وليدة الصدفة أو تكون هذه وجدت بلا علة، ويعرف ذلك، يستحيل. وإلا اليوم كقانون، قانون العلية والمعلولية قانون بديهي، قانون واضح، يستطيع الإنسان، مو بس الإنسان فضلا عن الحيوان، فضلا عن هذا الطفل اللي هو مثلا تشوفه كل شيء ما مثلا بمجرد ما ينظر في عينيه بلا أن يتكلم، هو يدرك أكو شيء في داخله اسمه قانون، أكو شيء اسمه سبب ومسبب، وإن كان هو ما ملتفت إليه، ولكنه ضمن دائرة فطرته ووجوده يعتقد ذلك. فهذا المادي عندما يقول بأنه أنا لا أعتقد بإله أنا ما أدركه، هو طبيعة الحال قال له أنت نفس العالم المادي، نفس هاي الحواس اللي عندك أو الأشياء التي من حولك، أنت مو تعتقد بالمنهج المادي، نفس هذه الأشياء التي حولك، هل تستطيع أن تراها المادية؟ هل تستطيع أن تراها؟ ليس كل ما لم تدركه بهذه الحواس، ليس كل ما لم تدركه بهذه الحواس تقول أنه غير موجود. هذه كلية باطلة، لأنه أنت بالنسبة للأمور التي حولك من الأشياء المادية والأمور المادية كثير منها أنت ما تراها ولا تدركها، نفس الأشياء اللي هي تكون شني، اللي تكون أشياء مادية فضلا عن الأمور المجردة. فكثير من عدها يضرب المصنف أمثلة على ذلك، يقول هاي الأمواج فوق الصوتية، هل يستطيع هذا المادي أن يدركها؟ هل يراها؟ هناك في بعض الأحيان كما هذه الأشعات التي تكون غير مرئية، واضح؟ هذه لا يستطيع أن يدركها، فكيف يقول هل أنه غير موجودة؟ هي موجودة متحققة ولكن هو لم يدركها، فهل معناه أنه عدم إدراكه لها عدم وجودها؟ أكو هالشكل بمعنى أنها غير موجودة؟ هذا الكلام كلام باطل لا يمكن أن يكون مقبولا، لأن نفس هذا المادي عندما يكون فعلا من أهل الخبرة لا يحتاج إلى أنه يطرح هذا السؤال، لأنه عندما يتعامل مع أمور يدرك أن لهذه الأمور ما وراءها هناك سبب، فعليه أنه عندما يقول وما أسهلها، عندما يقول بأنه طالما ما أدرك أنا ما أؤمن به، خب طيب أنت أمور كثيرة موجودة حسية عندك تقدر تدركها أنت؟ حسية مو مجردة، أمور حسية كثيرة موجودة، هل استطعت أن تستوعبها لتستكشفها بتمامها؟ لا، ما يدري كثير، فهل معناها أنها غير موجودة؟ فهذه تدل على سذاجة من يقول بهذا. بعد هذا السؤال أنا أعتقد إذا أراد أحد أن يحترم فكرة يجب أن يطرح شيئا يكون مقبول من ناحية النقاش، بحيث يمكن للطرف الآخر أن يعني يحترم عقله ويبدأ أنه في النقاش معه. أما بهذه الأمور بهذا الوضع الساذج يثبت على أن هؤلاء عندما يطرحون هذا الشيء دليل على سذاجة وبلادة هذه الأفكار، والحق والإنصاف أن هذه العقول واضح أنه ليس بتمامها أنها على وتيرة واحدة، واضح، ولكنه بأي دليل؟ بدليل أنه عندما يطرح لك مثل هكذا أسئلة ونقاش وهي في الواقع لا تكون يعني ضمن الأسئلة اللي يمكن للإنسان لمن هو محترم لعقله ولفكرته أن يطرح مثل هذه الأسئلة. لذلك يقول المصنف أنه واحدة من الأسئلة اللي طرحوها هو هذا، يقولون أنه شيء لا ما ندركه ما موجود، ما هو هذا ما تقدر أنت تثبته بالنسبة للأمور المادية فضلا عن الأمور المجردة، فإن الأمور المجردة كثير عندنا من هذه الأمور المجردة الإنسان لا يستطيع أن يدركها أصلا. أول الآن هسه يقدر هل يرى الألم؟ هل يستطيع أن يرى الألم؟ لا يستطيع أن يرى الألم، واضح؟ فهذه القضية قضية معروفة يعني، ولذلك كما المعروف ما ينقل عن يقال أنه أحد طرح فكرة هناك في زمن البهلول، فلما أخذ قطعة من الطين اليابس وضربه، لما ضربه يقال أنه صرخ من الألم، فاشتكى عند الوالي في ذاك الزمان فاعترض عليه البهلول، قال هو يقول أن الشيء إذا لم أدركه وأراه وأحس به لا أؤمن به، فهو يقول أنه أتألم، أين الألم؟ فليرني الألم، هل الألم موجود؟ فليريني إياه، خلي يراوين الألم وينه. فهذه قضية واضحة من أن هناك أشياء وإن كانت مادية ولكنها لا يمكن أن نحس بوجودها أو مثلا ندركها ونحسها أو نلمسها ولكنها موجودة، فكيف بمن هو فوق المادة ومجرد عن المادة؟ لا يمكن ذلك. على أي حال يقول وكيف كان، فمن جملة شبهاتهم أنهم يقولون كيف يمكن أن نعتقد بما لا يكون قابلا للإدراك الحسي، مع أنه يقول المصنف مع أنه لا دليل على حصر الوجود في المحسوس بالإدراكات الحسية. منو اللي قال يعني إذا ما ندركه ونشوفه ونلمسه يعني معناه ما موجود؟ منو اللي يقول؟ لا، مع أنه لا دليل، المصنف يقول ماكو دليل عندنا على حصر الوجود في المحسوس بالإدراكات الحسية كالسمع والبصر والشام والذائقة واللامسة. لماذا؟ يقول المصنف لوجود أشياء عندنا، أشياء من الماديات فضلا عن المجردات لا تدرك بتلك الإدراكات، ما نقدر ندركها بالشسمة بالحواس. يقال كان هناك رجلا عالما، استذني من باب التنبيه مدى أنه تكون هذه على نحو الترتيب للتنبيه أو هي حقيقة. يقول جعل هناك كرتين، كرة من حديد وكرة من الخشب، وجعلهما متشابهتان بالتمام، فقال لذلك الشخص الذي أنكر العقل قال له تفحص وجرب أين كرة الحديد وأين كرة الخشب، شوف بالله شوف الشسمة السمع مالتك، البصر مالتك، الشم مالتك، الذوق مالتك، اللميس، شوف ياهو من عندهم يقدر يميز لك أنه هذه خشب وهذه حديد، تقدر من حواسك الخمسة؟ لا، ولكن عندما وضعها بيديه رأى أن ثقل هذه غير هذه، فقال له كيف ميزت هذه من تلك؟ كيف ميزت هاي حديد من أنه هاي خشب؟ قال العقل، شلون تنكره؟ معناه أن هذه أثقل وهذه أخف. هذه الطائرة التي نحن نراها بكبر حجمها كيف تميز أن هذه كبيرة مع أنه الحس يقول لك أنها صغيرة جدا والحال أنها كبيرة؟ من الذي يقول لك بأنه لا هذه الطائرة كبيرة؟ منو؟ مستحيل. إذا ألغيت العقل ألغيت وجودك، وجود بعد ما عندك، إذا ألغيت دور العقل ألغيت تمام وجودك. ولهذا نرى القرآن الكريم أشار بآيات كثيرة جدا لدور العقل، لعلكم تعقلون لعلهم يعقلون وما يعقلها إلا العالمون، وهكذا كثير من الآيات المباركة التي تشير والروايات كذلك. واضح؟ يقول لوجود أشياء من الماديات فضلا عن المجردات لا تدرك بتلك الإدراكات، كبعض الأصوات التي لا تدرك إلا بآثارها. أكفد أشياء أصوات ندرك من خلال مثلا من يوجهوها على مريض، المريض هكذا يكون ويشفى من هذا الشيء، رغم أنه إحنا ما نشوفه لكن أدركناها بمن؟ بآثار. مثل الأمواج فوق الصوتية أو دونها التي لا نقدر على سماعها، والأنوار التي لا تحس إلا بآثارها كالأشعة غير المرئية مما يكون قبل اللون الأحمر ودونه، دون اللون الأحمر، أو بعد البنفسجي وفوقه. ساذ لعله فوق البنفسجية إلى آخره. هذا مضافا، الدور وين راح؟ يقول تعال للنفس، هاي الموجود المجرد، النفس الإنسانية، هذا الموجود المجرد تقدر أنت تدركها وتشوفها؟ لا، وإنما تدرك بمن؟ تدرك بآثارها، بآثارها وأفعالها. هذا مضافا إلى أن النفس وأفعالها من الإدراك والتصور وصفاتها وأحوالها من الخوف والرجاء والمحبة والعداوة والإرادة والترديد واليقين والظن والحزن والفرح والإقبال والإدبار وغير ذلك مما نجده في أنفسنا. واضح؟ ولا يمكن إدراك النفس بمن؟ بالإدراكات الحسية. تقدر ترى النفس بالإدراكات الحسية؟ لا، النفس الإنسانية موجود مجرد، لا تستطيع الحواس الخمس إدراك النفس الإنسانية، مستحيل أن تدركه. يقول ولا يمكن إدراكها بالإدراكات الحسية، ولا نعلم بها في غير أنفسنا إلا بآثارها. بالنسبة للي تشوف الآن الإنسان اللي في قبالك تدرك بأنه شني، هاي آثار على أنه شني، آثار النفس الإنسانية. ولذلك يقول ومما يشهد على وجود النفس وراء البدن هو إحضار الأرواح، أكو ناس تحضر أرواح وإرسالها وتجريدها بعد، والمنامات الصادقة. واضح؟ هاي المنامات عندكم مو؟ إيه أنا عندي بالطبع مالتي مكتوبة المنافات، هي المنامات. إيه المنامات؟ زين. يقول والمنامات الصادقة وغيرها، هذا أن كل أنت شهدت لما تشوف الإنسان مثلا بعالم الرؤية بدنه، هذا لا مو بدن، مع أنه الحواس كلها تنتهي وتتعطل، وهذا ثابت علميا أن الحواس كلها تتعطل لا تستطيع بعد أن تعمل. فإذا هناك قوة أخرى، هناك قوى أخرى هي التي تدرك من خلالها هذا الوجود الذي تراه في عالم المنام. وبالجملة يقول: فالله تعالى حقيقة غير محسوسة، لأن المحسوس محدود، لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى محسوسا. إذا كان محسوسا معناه أنه يكون محدود، وإذا صار محدودا صار فقيرا، وإذا صار فقيرا كيف يعطي من هو فقير ومفتقر؟ يستحيل. فلذلك يقول غير محسوس بالحواس. سئل مولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، شوف هذا السؤال اللي يسأل، وشوف مدى بساطة وسذاجة السائل لما يقول كيف هو وأين هو. شوف يعني من خلال سؤاله نفس السؤال هو ليس بصحيح. كيف هو أين هو؟ الله سبحانه وتعالى خارج عن أطر الزمان، هذه كلها تحديدات مادية في عالم المادة، هذه محدودة. فإذا كانت هذه الموجودات المادية محدودة بعد لا يمكن أن يكون أين هو وكيف هو. هو أين الأين، هو كيف الكيف، كيف يكون هو كيف الكيف ويكون مؤينا بالأين؟ فتعرف من خلال ذلك بساطة هذا السائل ومدى استيعابه لمعرفة ربه. لذلك الإمام الرضا صلوات الله، يعني أين هو؟ وين 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 وضعه؟ وين مكانه؟ تلاحظ شلون؟ وين مكانه يعني؟ وين هو؟ تجي تسأل تقول فلان وين؟ يعني مكانه وين؟ وين قاعد هو؟ واضح؟ يقول إيش قال الإمام سلام الله عليه؟ قال: ويلك، إن الذي ذهبت إليه غلط. هو أين الأين؟ هذه كلها هذه من صفات الموجود المحدود. إذا كان مؤين بأين يعني معناه أنه يكون في مكان دون مكان آخر، فيكون في مكان وليس في مكان آخر. بينما القرآن الكريم يقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال: إن الذي ذهبت إليه غلط. هو أين الأين وكيف الكيف؟ بلا كيف فلا يعرف بالكيفوفية، يعني ما يمكن أن نقول كيف هو بكذا، ولا بأينونية يعني بالأينية أن يكون له عين ومكان، ولا يدرك بحاسة، ولا يقاس بشيء، لأنه مطلق كما قلنا بالأمس. كمال مطلق، إذا كمال مطلق هل يستطيع موجود أن يعده؟ لا. كيف يكون لهذا المحدود أن يحد ذلك الوجود المطلق؟ قال: ولا يقاس بشيء. فقال السائل الملحد: فإذا أنه لا شيء إذا لم يدرك بحاسة من الحواس. شوف نفس هذه، أنا ليش دائما أقول الإشكالات التي تطرح الآن والتي بعد ذلك أن تطرح في الأجيال الأخرى اللاحقة هي نفس الإشكالات الأولى، ولكنها قد تلبس لباسا آخر وتطرح، وإلا هو البدن بدنها غايته أن اللباس يتغير. نفس اللباس هذا في زمن الإمام الرضا عليه السلام قال هذا الكلام، واليوم يطرحه نفس الكلام. هذا اللي من بعدها النهضة هذه. والآن أولم يكفي القرآن يقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يقولون هنا كلمة شهيد بمعنى مشهود، اسم مفعول، يعني في كل شيء تجد علامة له. فهل يمكن لأحد أن ينكر؟ هنا يقول له فإذا إذا ما نقدر هالشكل، وكأنه يعني هو يريد من خلال أينيته كينونته أو مثلا وضعيته أو إلى آخره. فيقول فإذا إنه لا شيء إذا لم يدرك بحاسة من الحواس. فقال أبو الحسن عليه السلام ويلك لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته. إذن أنت إشقد بسيط، لأنه أنت بمجرد ما شفت حواسك ما التقطت أنكرته، عجزت. بينما لا، إحنا بخلاف ذلك. شلون؟ يقول لنا نحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا. ليش؟ لأن ربنا مو هاي صفاته، ربنا فوق هذه الصفات. شوف الرؤية اللي طرحها الإمام سلام الله عليه، والرؤية التي يطرحها ذلك الملحد. يقول ويلك لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته. ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا بخلاف شيء من الأشياء. واضح؟ هذا الذي ذكروه الماديين في الواقع، هذا هو الإشكال اللي واحد من الإشكالات اللي تطرح، وهذا هو قطعا هذا الموجود موجود حتى الآن يطرح بهذه الكيفية. لكن مع الأسف كما قلت هذا يرجع إلى جهلي من يشكل في ذلك. يقول ومن جملة شبهاتهم الماديين أنهم يقولون أن الاعتقاد بالمبدأ ناشئ عن الوهم للبرهان. ليش؟ يقول ذولا لما يقول هذول الماديين يجون يتهمون الموحدين، يقولون لهم إنه أنتوا شفتوا بعض الحوادث ما عرفتوا عللها. العلل الطبيعية ما عرفتوا هشني إيش قلتوا؟ ها؟ قلتوا أنه من ناحية الله تعالى هالشكل عود. واضح شلون؟ ولهذا يقول أنتوا لو كان كشفتوا عن العلل الطبيعية لهذه الأشياء راح بعد ما تقولون أنها من الله، هاي من الله ناشئة عندكم لأنه ما تعرفون العلل الطبيعية. فلذلك أنتوا لو تعرفون العلل الطبيعية ما قلتوا هاي ترجع علما، هذه العلل ترجع إلى الله. كل ما تكتشفون علل طبيعية أكثر لهذه الموجودات الطبيعية راح تنكرون بعد دور، ما يحتاج أنه أنتوا شنو أنه تقولون أنها عللها الله، فهذا قولكم الله ناتج عن العجز عن المعرفة لتلك العلل الطبيعية. المصنف يقول هذا فاسد، وفي الواقع فاسد، هذا هم ما يحتاج واحد يطول وياه. ولذلك يقول ومن جملة شبهاتهم أنهم يقولون أن الاعتقاد بالمبدأ ناشئ عن الوهم للبرهان. هم يقولون فإن الموحدين لما رأوا بعض الحوادث ولم يعرفوا عللها أو عللها الطبيعية اعتقدوا بأنها من ناحية الله،
ولذا كلما كشفت العلل الطبيعية صار هذا الاعتقاد ضعيف. يقول المصنف هذا فاسد، لأنه من جملة من اعتقد بوجود الله من هم أهل الطبيعة نفسهم الذين هم يعملون بهذا العمل ويعرفون أسرار الطبيعة، بل على العكس من خلال أسرار الطبيعة اكتشفوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول مع أنه فاسد، لأن كثيرا من المعتقدين عبر التاريخ لا سيما في عصرنا هذا من العالمين بأسرار الطبيعة في الجملة، ومع ذلك اعتقدوا بالمبدأ المتعال وازدادوا في الإيمان والاعتقاد بازدياد كشف العلل المذكورة. فالاعتقاد بالمبدأ ليس ناشيا من الجهل أو عن الجهل بالأسباب والعوامل، بل ناش عن النظم المشاهد في العالم أو الإمكان الذي لا يشذ عنه شيء مما سوى الله، سواء عرفت الأسباب أو لم تعرف، بل كلما ازدادت المعرفة بها بهذه العلل زادتهم إيمانا. ولا وجه لنسبة استناد الإيمان إلى الوهم في جميع المعتقدين والموحدين، ولو سلم ذلك في شرذمة من المعتقدين فلا يضرب صحة الاعتقاد بالمبدأ بعد كونه مبتنيا على أصول أصلية عقلية أو عقلائية في جهلهم. قال ثم ذكر المصنف السيد، قال ومن جملة شبهاتهم أنهم يقولون أن مقتضى هذا بحث إن شاء الله نذكره في الغد بإذن تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.